مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بلقائكم ونسعد بطيب متابعتكم. حلقة جديدة من البرنامج اليومي الوقفة الدينية. نرحب بفضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي في هذا اللقاء المتجدد. فأهلا بفضيلة الشيخ، حياك الله.
يا أهلا وسهلا.
فضيلة الشيخ، نبدأ معكم هذه الحلقة بهذا السؤال. يقول الأخ السائل: يا فضيلة الشيخ، هل يجوز البكاء على الميت والندب عليه؟ نرجو أن توضحوا لنا هذا الأمر وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين. استمعي الأفاضل، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، نبدأ معكم بالإجابة على أسئلة هذه الحلقة، وهذا الجواب عن السؤال الأول حول يعني البكاء على الميت. البكاء من حيث هو جائز، أن هذا أمر فطري، يعني أن يبكي الإنسان على عزيز فقده، بل البكاء يعني فيه تفريغ لما في القلب وما في النفس، وهو أمر حسن، يعني فهو بلا شك أمر مشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بكى، ولما مات سعد بن معاذ رضي الله عنه حضره النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، فبكى عمر وبكى أبو بكر الصديق، وكانت عائشة تسمع بكاءهما، تقول إنها كانت تميز بكاء عمر من بكاء والدها. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم معهم. فالبكاء من حيث هو لا شيء فيه إطلاقا، لكن المشكل هو أن يصاحبه شيء من أمور الجاهلية من العويل والصراخ وشق الثياب وضرب الوجه وتقطيع الشعر وكذا، فهذا الذي ورد النهي عنه، فهذا الذي لا يجوز. أما يعني البكاء على الميت فهذا أمر مشروع لا شيء فيه. وأيضا يعني إطراء الميت يعني بأن يذكر أن فلان فيه كذا وفيه كذا من أمور الخير، يعني ذكر المحاسن، هذا أمر مرغوب فيه ومندوب عليه أن تذكر صفات الميت، هذا أمر طيب لا شيء فيه. وفاطمة رضي الله عنها بكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت من أوصافه أمورا امدحه فيها. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه حين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني مسجى بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه، قبله بين عينيه ووضع يده على صدغيه وقال أيضا: ونبياه وخليلاه وصفياه. فهذا كله من الأمر المندوب إليه والمرغب فيه، أن يذكر الشخص بما فيه، لكن أن يذكر بما ليس فيه فهذا مما لا يجوز، كما يفعل في بعض البلاد، يعني يؤتى بنادبات متخصصات بهذا الأمر لتثير الشجون والبكاء، وتذكر من الأوصاف ما ليس يعني شيء منها في مثل هذا الشخص، وهي أصلا لا تعرفه ولكن كلام تردده وكذا، فهذا طبعا مما لا يجوز، وهذا الذي ورد النهي عنه.
جزاك الله خير. فضل الشيخ، ننتقل إلى موضوع آخر وسؤال من المستمع الكريم الذي يسأل، يقول: يا فضيلة الشيخ، نود معرفة معنى القول المشهور: النظرة الأولى لك والثانية عليك، وما هي حدود النظر الجائز والمحرم بالنسبة لنظر الرجل إلى المرأة؟ نرجو الإفادة حول هذه المسألة وجزاكم الله خيرا.
نعم، هذا حديث يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما الأولى لك وليست لك الآخرة. فهذا الحديث يشير إلى أنه إذا وقع نظر الشخص إلى امرأة أجنبية فيجب أن يعني إذا كانت نظرة الأولى عفوية فهذه لا شيء فيها، لكن التي يؤاخذ عليها الإنسان هو أن يتبع هذه النظرة بنظرة وأخرى فتتتابع النظرات، فهذا الذي يعني قصده النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لعلي رضي الله عنه: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، يعني النظرة الأولى هذه عفوية، وقع نظرك لكن لا ترجع وتتابع هذا النظر، لأن النظرة الثانية تكون بقصد وليست عفوية. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل النظر غير البريء، النظر الغريزي الشهواني، اعتبره في حكم الزنا، طبعا ليس زنا ولكن من باب التحذير منه لأنه مقدمة له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان وزناهما النظر، العينان تزنيان وزناهما النظر، يعني وهو متابعة النظرة ثم النظرة بقصد إثارة الشهوة. هذا شيء. بالنسبة للنظر الجائز والمحرم، النظر إلى العورة لا يجوز، سواء من الرجل للرجل لعورة الرجل، أو من المرأة للمرأة، أو من الرجل للمرأة، أو من المرأة للرجل، كل هذا لا يجوز أن ينظر أحدهما إلى الآخر فيما هو عورة بالنسبة له. يعني الرجل بالنسبة للرجل هو ما بين السرة إلى الركبة، ويدخل في هذا الفخذ، وبعض الفقهاء يرى أن الفخذ ليس بعورة. وعورة المرأة بالنسبة للرجل الأجنبي جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، وعورتها بالنسبة للمحارم يعني مثل أبيها وأخيها وبقية المحارم، فهؤلاء يعني الذين ورد ذكرهم بالنص في سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فهؤلاء الذين ذكروا في الآية اللي هم المحارم، هؤلاء يعني العورة بالنسبة لهم هي الأطراف، يعني الأطراف الظاهرة، يعني الأذن والعنق والشعر والذراعين والساقين، هذا إذا كان بدون شهوة فهو في حدود الجائز. فلعل هذا يعني يكون جوابا واضحا للسؤال. نعم،
جزاك الله خير على هذا التفصيل. وننتقل فضيلة الشيخ إلى سؤال آخر في نفس السياق تقريبا، ويقول السائل: هل يجوز للشاب أن يكشف عن ركبتيه في النشاط الرياضي داخل المدرسة أو خارجها، أو أن الركبة تعتبر عورة فيجب سترها وتغطيتها؟ ماذا يقول فضيلة الشيخ في هذا الأمر؟ نرجو الإفادة مأجورا.
نعم، هو طبعا هذا فيه كلام عند الفقهاء، لعل الراجح من كلامهم أن الركبة ليست من العورة، الركبة نفسها ليست من العورة، وإنما العورة هي ما بين السرة إلى الركبة، فالركبة غير داخلة لكن الفخذ داخلة. ومستند هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما فوق الركبتين من العورة. وهذا وإن كان الحديث فيه ضعف، يعني البعض اتجه إلى أن الفخذة عورة، ومن الفقهاء من يرى أن الركبة من العورة، ومستندهم قول النبي صلى الله عليه وسلم الركبة من العورة، وأيضا هذا حديث في كلام. وتكون الفخذ من العورة من باب أولى في على هذا الرأي أن الركبة من العورة، فالفخذ من باب أولى. ولعل الدليل الأقوى يعني يسند قول من قال إن الركبة والفخذ ليستا من العورة، وهو خلاف المشهور عن بعض الفقهاء. ومستنده أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر يوم خيبر الإزار عن فخذه حتى يقول الراوي أني حتى أني لأنظر إلى بياض فخذه عليه الصلاة والسلام. وهذا حديث أقوى من الحديث السابق، حديث صحيح في مسلم. وأيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف فخذه، فدخل أو كان مكشوف الفخذ، دخل عليه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وعلى ذلك، فلما دخل عثمان سترها وقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. فلعل هذا الرأي يعني تسنده الأدلة، وإن أردنا الأخذ بالأحوط فالفخذ عورة، وينبغي أن يعني يستر الفخذ ولا تستر إلا بجزء من ستر الركبة.
بهذا مستمعي الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة لهذا اليوم، آملين للجميع وقتا طيبا سعيدا إن شاء الله. نذكر أحبتنا الكرام بوسيلة الاتصال بنا عن طريق الموقع في الانترنت، والعنوان هو doctor-nashmi.com، أو عن طريق الفاكس التابع لهذا البرنامج والذي يحمل رقم 5388917. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.